صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعن أعداءهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام ولا يزال في دفع شبهات الأشاعرة التي أثيرت لإثبات أن العباد ليسوا الخالقين لأفعالهم وإنما هي من خلق الله تبارك وتعالى. وقد تعرضنا فيما سبق لثلاث شبهات وتم الجواب عليها. الشبهة الرابعة للأشاعرة هي الشبهة التي أشار إليها الخاجة رحمه الله بقوله والحدوث اعتبار. حاصل هذه الشبهة هي أن من الأمور التي تشترط في تأثير العلة في المعلول المغايرة بين العلة والمعلول، إذ مع عدم المغايرة بينهما لا يمكن أن يكون أحدهما علة للآخر. وحيث أننا حادثون فلا يمكن أن نكون علة لحدوث الأفعال منا لعدم توفر هذا الشرط، وهو شرط المغايرة بين العلة والمعلول. والنتيجة المؤثر في إحداث أفعالنا ليس بحادث، وهو الله تبارك وتعالى. المصنف رحمة الله تعالى عليه أجاب عن هذه الشبهة بجواب بينه الشارح. حاصل الجواب هو أن المعلول الذي يصدر من العلة لابد وأن يكون أمراً حقيقياً، والحدوث ليس أمراً حقيقياً وإنما هو أمر اعتباري. والدليل على أن الحدوث أمر اعتباري القاعدة التي ذكرها شيخ الإشراق، وهي أن ما يلزم من تحققه في الخارج تكرر الحقائق إلى ما لا نهاية فهو أمر اعتباري لا تحقق له في الخارج. فإن الحدوث لو كان متحققا في الخارج فلا يخلو أمره إما أن يكون قديم أو يكون حادث، ويستحيل أن يكون الحدوث قديم للزوم اجتماع النقيضين، هو حقيقته حدوث فكيف يكون قديم؟ فإذا كان حادث ننقل الكلام إلى حدوثه، هل هو قديم يا شيخ علي أو حادث؟ إن قلت حدوث الحدوث قديم عاد إشكال اجتماع النقيضين، إن قلت حادث صار لحدوث الحدوث حدوث، فينقل الكلام إليه وتذهب الحقائق وتتكرر إلى ما لا نهاية. وهذا الكلام كلام شريف. لأنه نافع في كثير من المسائل الفلسفية. الشرافة إذا نسبت إلى المرأة لها معنى، وإذا نسبت إلى النسب لها معنى، وإذا نسبت إلى مطلب علمي فلها معنى. المقصود هنا شريف يعني ماذا؟ نافع في كثير من المسائل.
مبارك
أحسنت. هذا البرهان يطبقه شيخ الإشراق على المواد الثلاثة: الوجوب والإمكان والامتنان، ويثبت أن هذه المفاهيم اعتبارية. يطبقه على مفهوم العلة والمعلول، ويثبت أن هذه المفاهيم اعتبارية. يطبقه على الوحدة والكثرة، ويثبت أن هذه المفاهيم. يطبقه على جميع المفاهيم الثانية الفلسفية، ويثبت أن هذه المفاهيم ماذا؟ لا وجود لها في الخارج. ويطبقها أيضا على المفاهيم الثانية المنطقية، ويثبت أنها ماذا؟ لا وجود لها في الخارج. الحدوث من ضمن تطبيقات هذه القاعدة. يقول الخاجة، يقول العلامة: الحدوث أمر اعتباري، فإذا كان أمرا اعتباريا فليست العلة التي تؤثر في أفعالنا تحقق الحدوث، وإنما هي تحقق أمرا آخر. ذلك الأمر الآخر هو إيجاد الماهية. والمفروض أن وجود الفعل مغاير لوجودنا، فالقاعدة التي استند إليها الأشاعرة وهي مغايرة العلة للمعلول محفوظة في المقام. ولا تقل غير محفوظة، لأنه لو كان تأثيرنا في وجود الأفعال فنحن موجودون نشترك مع الأفعال في الوجود، والحال أنه يشترط مغايرة العلة للمعلول، فالشرط لم يتحقق حتى على القول بأننا لا نوجد الحدوث وإنما نوجد الوجود. إذ يلزم من ذلك النقض بأفعال الله تبارك وتعالى. لا يكون البارئ عز وجل علة لشيء، لأنه كما أنه تبارك وتعالى موجود فعله أيضا موجود. يا أيها الأشعري، إما أن تلتزم بوجود السماوات والأرض والملائكة والأنبياء والكتب أو لا تلتزم. إن لم تلتزم فأنت كافر، لأنه ينكر بعد وجود الأنبياء، وينكر إنزال الكتب، وينكر وجود الشرائع، كافر قاضي. وإذا أقر بوجود السماوات والأرض وما فيهن وما بينهن من المخلوقات فكيف يعالج مشكلة ضرورة مخالفة العلة للمعلول حتى في الوجود؟ إذن ما ذكره الأشاعرة من شبهة لنفي تأثيرنا في الأفعال استناداً إلى قاعدة ضرورة مغايرة العلة للمعلول في غير محل. من هنا يقول الخاجة: والحدوث اعتباري. أقول هذا جواب عن شبهة أخرى ذكرها قدماء الأشاعرة. يقول ذكرها قدماء الأشاعرة. يبدو أن المتأخرين من الأشاعرة بعد أن وقفوا على كتاب تجريد الاعتقاد وما فيه من ضربات قاضية على مسلكهم لم يستدلوا بمثل هذه الخزعبلات، لأن كتاب تجريد الاعتقاد من الكتب التي اهتم بها المسلمون على اختلاف فرقهم، واهتم الأشاعرة به اهتماما بالغا، وكان من الكتب الدرسية عندهم، والقوشجي من كبار علماء الأشاعرة عنده شرح شرح القوشي ما يسمى بالشرح الجديد على كتاب تجريد الاعتقاد. فيبدو أن هؤلاء بعد ضربات الخواجة نصير الدين طوروا فكرهم ورفعوا اليد عن كثير من خزعبلاتهم. على كل حال هذا جواب عن شبهة أخرى ذكرها قدماء الأشاعر، وهي أن الفاعل يجب أن يخالف فعله في الجهة التي بها يتعلق فعله، وهو الحدوث، ونحن محدثون فلا يجوز أن نفعل الحدوث. وتقرير الجواب أن الفاعل لا يؤثر الحدوث لأنه أمر اعتباري ليس بزائد على الذات، ليس بزائد على الذات، أي هو موجود بوجود منشئ انتزاعه، وإلا لزم التسلسل. هذا كلام شيخ الإشراق، واستفيد منه وطبق في المقام. وإنما يؤثر في الماهية، يؤثر في الماهية، هذا مبني على أصالة الماهية. أما إذا قلنا بأصالة الوجود فينبغي أن نعبر بتعبير آخر، هو التعبير الذي تقصدته في الشارح، قلت العلة تجعل الماهية موجودة، توجد وتحقق وجود الماهية، وإنما يؤثر في الماهية وهي مغايرة له. نحن لماذا غيرنا التعبير في الشارع؟ لأننا لو أردنا أن نقتصر على ما ذكره العلامة من حق الأشعري أن يجيب ويقول له الإشكال الذي أوردته علي وهو اعتبارية الحدوث وارد ماذا عليك وهو اعتبارية الماهية بناء على أصالة الوجود، فنحتاج ماذا؟ أن نغير فنقول الماهية اعتبارية، الحدوث اعتباري، العلة لا تجعل الحدوث لا تجعل الماهية وإنما تجعل شيئا ثالثا وهو الوجود. فإن قلت كما أنك موجود الفعل موجود ولا بد وأن تكون العلة مغايرة المعلول، نقضنا عليك بوجود الواجب تبارك وتعالى ووجود فعله، فإن الله تبارك وتعالى يفعل مع أنه موجود. هذا إذا كنت تفقه وتتكلم بلسان قاعدة، بلسان أصالة الوجود، وتقر بنظرية أصالة الوجود. إذا كنت لا تؤمن بنظرية أصالة الوجود خو ما عندنا مشكلة، تم جواب العلامة وهو وارد على كلامك، الماهية عندك متحققة، الفاعل يوجد الماهية وماهية الفاعل غير ماهية الفعل. أما إذا كنت تؤمن بأصالة الوجود، نعم جواب العلامة غير تام، ويرد عليه إشكالك الذي أوردته في مسألة الحدوث، ولكن يرد عليك النقض بالباري تبارك وتعالى وفعله، أنك تقول الباري موجود وفعله موجود، وتقول هو يعطي الوجود بناء على أصالة الماهية، فكيف أعطى الوجود مع أنه موجود ويشترط مغايرة العلة للمعلول؟ واضح، أنا كررته للمرة الثالثة حتى يتضح سياق المسألة وكيفية البحث فيها. قال وامتناع الجسم لغيره. الأشعري يعود بشبهة خامسة يقول فيها لو كنا نحن الفاعلين لأفعالنا للزم من ذلك أن نكون قادرين على خلق الأجسام، واللازم باطل، من منكم يدعي أنه قادر على أن يخلق جسمه؟ يلا زين أنا بك حم تخلق لي مكتبة
أجمع هدينة خشب،
هذا ليس بخال، ليس بإيجاب. على كل حال ما علي، خلوا يجمع كم ألف سنة نعطيك على كل حال لازم واضح البطلان، نحن لا نتمكن من إيجاد أجسام يا شيخ علي، نحدثها من العدم، ما نقدر. وجه الملازمة، وجه الملازمة أسألك لماذا أنت قادر على إيجاد الأفعال؟ تقول لأنني قادر على إحداثها ببركة القدرة على هي حادثة وأنا قادر على إحداثها. فأنا قادر على ماذا؟ تحقيق وجود هذه الأفعال. يقول لك الأشعري وهذه العلة موجودة في الأجسام، الأجسام أيضا حادثة. ما الفرق بين الفعل وبين الجسم؟ كلاهما حادث. فإذا كان الحدوث جعلك قادرا على فعل الأفعال، فليكن هو أيضا ماذا؟ يجعلك قادر على فعل الأجسام. هذه هي شبهات الأشعري. الخاج نصير الدين الطوسي تبع له الشارح يقولان ما وين ما؟ يقول في المقصد الأول في الفصل الثالث المسألة التاسعة. تراجع في الإلهيات بالمعنى الأعم هناك في الفصل الثالث في المسألة التاسعة يقول بحثنا هناك مسألة عدم إمكانية أن يؤثر الجسم في الجسم. الإلهيات رجع في الإلهيات كأشخة ونحن نتكلم في التجريد في المقصد الأول الذي عقده الخاجة للإلهيات بالمعنى الأعم
كشف المراجع
أفكر الشعر استبحاني
خب هناك تقدم. ما الذي تقدم؟ تقدم عدم إمكانية أن يؤثر جسم في جسم. والوجه الذي ذكره الخاجة هناك ما هو؟ هو أن الأجسام لكي تؤثر لابد وأن يكون لها وضع خاص بالنسبة إلى الفعل. والجسم قبل وجوده هل له وضع خاص؟ ليس له وضع خاص. عدم، هل يمكن أن يكون العدم وضع خاص؟ فإذا لو كنا نحن والحدوث الله تبارك وتعالى قادر على أن يجعلنا قادرين على إيجاد الأجسام كما جعلنا قادرين على إيجاد الأفعال، ولكن حيث أن هنالك مانع في الأجسام وهو أن الأجسام تحتاج إلى وضع خاص. الجسم لا يكون إلا في مكانه، ولكي تؤثر فيه لابد من وضع خاص بين الفاعل فيما إذا كان الجسم وبين المفعول الجسم، وهذا الشرط مفقود في المقام فلا يمكن أن نؤثر في الأجسام. فالخلاصة بعد نعم أن يكون له مكان معين هذا الجسم لأن له وضع خاص بالنسبة إليه قريب وموجود في نفس الظرف الذي أنا فيه، يمكن أن أؤثر فيه، أخذه يمينا أخذه شمال. أما إذا لم يكن له وضع خاص بالنسبة إلي هل يمكن أن أؤثر فيه؟ أنا جسم، تأثير يحتاج إلى وضع خاص، إذا لم يوجد الوضع الخاص لا يمكن أن أؤثر. الجسم حال عدمه له وضع خاص معدوم لا وجود له. فمشكلة عدم إمكانية أن نوجد الأجسام راجعة إلى وجود ماذا؟ مانع. بعبارة أخرى راجع إلى انتفاء شرط من شروط التأثير وهو الوضع الخاص، بخلاف الأفعال. فلا تحتاج إلى وضع خاص. الفعل يصدر بحركة جسمي بنفس حركة الجسم لا أنه فعل في جسم آخر. قال وامتناع الجسم لغيره. الجسم من حيث هو ليش؟ إذا أراد الله تبارك وتعالى أن يجعلنا قادرين على إيجاد الجسم يجعلنا قادرين على إيجاد الجسم، ولكن لابد من شروط حتى لا يلزم الاستحالة، لأن قدرة الله تبارك وتعالى لا تتعلق بالمستحيل. وشرط أن نكون قادرين أن نخرج عن هذا الجسد، أن نكون موجودات مجردة. الله إذا جردنا يمكن أن نؤثر في إيجاد الأجسام، لأن المجرد في فعله لا يحتاج إلى وضع خاص. ولذلك الباري تبارك وتعالى أوجد الأشياء لا من شيء كان قبله. أما المادي أنا فلا أؤثر إلا بوضع خاص، ولا يوجد وضع خاص بيني وبين المعلوم. لهذا يقول هذا جواب عن شبهة أخرى لهم، وهي أن لو كنا فاعلين في الإحداث لصح منا إحداث الجسم لوجود العلة المصححة للتعلق وهي الحدوث. نحن نوجد الإحداث، نحقق، نؤثر في الإحداث، إحداث الفعل، الإحداث موجود في الفعل كما أنه موجود في الأجسام، حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز. والجواب أن الجسم يمتنع صدوره عنا لا لأجل الحدوث حتى يلزم تعميم الامتناع. أنت أيها الأشعري تريد أن تقول حيث أننا لا يمكن أن نحدث الجسم فنحن غير قادرين على إحداث الأفعال، لأن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. نقول لك هنالك فرق بين إحداث الأجسام وبين إحداث الأفعال، فليس واحد، بعبارة أخرى ليس أمثال، ليس من الأمثال حتى تجري فيهما ماذا؟ قاعدة حكم الأمثال. الفرق ما هو؟ أن الجسم لكي نؤثر فيه نحتاج إلى شرط مفقود بخلاف الفعل، فإنه لا يتوقف على ذلك الشرط، لا لأجل الحدوث حتى يلزم تعميم الامتناع، بل إنما امتنع صدوره عنا لأننا أجسام والجسم لا يؤثر في الجسم كما على ما مر. على ما مر أرجع لكم إلى الموضع، المقصد الأول، الفصل الثالث، المسألة التاسعة. خب، قال وتعذر المماثلة في بعض الأفعال لتعذر الإحاطة، أيضا شبهة سادسة للأشاعر، هذه لا نقف عندها كثيرا، نقررها تقريرا مختصرا ثم نطبق. الأشعري يقول لو كنا نحن الفاعلين لأفعالنا لأمكن أن نكرر الفعل الذي فعلناه سابقا بالدقة، والحال أننا لا يمكن أن نكرر الفعل الذي فعلناه سابقا بالدقة. هل يمكن أن يخرج واحد منكم ويكتب سطرا على السبورة ثم يعيد نفس ذلك السطر بالدقة؟ هذا دليل على أننا لسنا، هذا دليل على أننا لسنا الفاعل. ولا لو كنت أنا الفاعل يكون أقدر ماذا؟ نفس الكلام حتى في حركة اليد، هل حركت يدي هل يمكن أن أعيد هذه الحركة بالدقة؟
أعيد أحسن لي،
لا نريدها هي بالدقة، ممكن؟
أصعب.
يقول والحال لو كنا نحن الفاعلين لأعدناها بالدقة، هذا ما يقوله الأشعر. الجواب في كلمة واحدة، نحن لو كنا نفعل أفعالنا بعلم تفصيلي دائما وأبدا يمكن أن نعيده، ولكننا نفعل أفعالنا بعلم ارتكازي. أنا أقصد أن أكتب 10 كلمات ولكن ليس عندي علم تفصيلي بمقدار الحبر الذي أريد ومقدار القوة التي أريد أن أحرك بها ماذا؟ يدي و و و و الكمبيوتر هذا فعل الطابعة ليس بفعلك. أيضا نفس الكلام الآن، الطابعة هل تطبع نفس المقدار ونفس الكمية؟ أنا أشك في ذلك، لو كان في ميزان دقيق أنا أشك، لأن الأسباب تختلف، كمية الهواء، مقدار الكهرباء، حركة يعني قد مثلا بعض الأجهزة، يعني قد بعض الأجهزة لا مع انا اقبل انه مثلا عندهم قياسات دقيقه، لكن هل دقيقه الى حد ننفي؟
لا بس الاحتمال
هو حتى ننقض عليه لابد وان ناتي بفعل بالدقه على نحو الجاهز.
حتى الزمان والمكان لا نخلينا ما نقدر نوجد نفس الفعل بنفس الزمان والمكان.
يعني هو يقول لك انت بلحاظ فعلك الان، انت بلحاظ فعلك لا تعيد الفعل بالدقه
بنفس الزمان والمكان.
فتعال في هذا المقدار، اذا سلمت بالكبرى انه اذا كان الشخص لا يتمكن من اعاده الفعل بالدقه اذا كرر لابد من وجود مغاير، فهذا دليل على انه ليس هو الفاعل. اذا قبلت بالكبرى خوف هي منطبقه على فعل الانسان، انت تستطيع. هو هذا الكلام، ولذلك نحن وين ناقشنا الكبرى، قلنا هذه الكبرى انما تجري في الفاعل الذي عنده علم تفصيلي كما في الباري تبارك وتعالى، علم تفصيلي دقيق لا يتخلف. مثل هذا الفاعل نعم نقبل فيه الكبرى، ولكننا لسنا مصداقا لهذه الكبرى، لأننا إنما نفعل بفعل ماذا؟ ارتكازي إجمالي. ولهذا تتفاوت ماذا؟ أفعالنا. هذا نقاش كبرى. أما إذا سلمت الكبرى لا تقول لي الطابعة، ما الطابعة؟ أقول لك أنت من أين علمت أن الطابعة بالدقة في علم الله تبارك وتعالى طبعها للسطر الأول هو عينه ماذا؟ من جميع من أين علمت؟ ولم تكن مثلا كمية المشاهد أنه يتفاوت، ساعات يصير اللون مثلا ليس قوي في بعض الحروف، هذا المشاهد بالوجدان. فالطابعات مهما كانت دقيقة على كل حال يكفي أن يقول الأشعري عندك احتمال عقلي بوجود تفاوت ولو واحد بالمليار، عندك ولا ما عندك، لا يدرك بالعيون ولا بالأجهزة الدقيقة التي توصل إلى البشر، موجود الاحتمال ولا لا؟ إذا موجود الاحتمال إذا لم يتم نقضك. إذا تقول مو موجود يقول لك شلون تنفي؟ يقول لك احتمل وجود تفاوت لا يدرك بأدق جهاز. أي عالم اخترع جهاز يقول بعد ما وراء عبدان قاري خلاص الجهاز اللي أنا اخترعته ليس هنالك جهاز أدق منه، لو كانوا هكذا يقولون العلماء لسكروا باب البحث والتطوير. على كل حال قال وتعذر المماثلة في بعض الأفعال لتعذر الإحاطة. هذا نقاش في الكبرى. أقول هذا جواب عن شبهة أخرى ذكرها قدماؤهم، وهي أن لو كنا فاعلين طبعا نحن لا نريد أن نذكر عبارة فيها مدح لمتأخري الأشاعرة، يعني لا نريد أن نقول هم تنبهوا لإشكالات الخواجة وطوروا أنفسهم، أعتقد هذه أيضا فيها مدح وهم لعلهم لا يستحقون هذا المدح. لعل عبارة العلامة أن الذي ذكر هذه الشبهة القدماء، يعني هذه الشبهة لم تبتكر إن صح إطلاق تعبير الابتكار من متأخريها، وإنما ذكرت من القدماء، ولعل المتأخرون أيضا يقبلون، ولعل المتأخرين يقبلون هذه الشبهة. على كل حال هذا جوابا عن شبهة أخرى ذكرها قدماءهم، وهي أن لو كنا فاعلين لصح منا أن نفعل مثل ما فعلناه أولا من كل جهة لوجود القدرة والعلم. المفروض أنه نحن نعلم وعندنا ماذا؟ القدرة، فلماذا لا نتمكن من الإعادة؟
ليش قال في بعض الأفعال ما قال في كل الأفعال؟
من الذي لا يؤمن بالقاعدة؟
شيخ قال وتعذر المماثلة في بعض الأفعال.
إيه، لأنه نحن فعلا واقعا لا نعلم أنه لعله في إنسان لا ندركه ولا نطلع عليه يعيد فعله بالدقة. لا أنا أقول الأشعري كلامه صحيح بلحاظ بعض الأفعال، يعني نحن نجزم به بلحاظ بعض الأفعال. فتعال نتحدث عن هذا البعض، مثلا الذي يزني في المرة الأولى لا يتمكن من إعادة الزنا من جميع الجهات فلابد أن يقال هذا فعل الله لا فعله. هذا ما يقول الأشعري. فلا بد أن نقول هذا فعل الله لا فعله. هذا ما يقول الأشعري.
وجه الملازمة إن إذا ما يقدر يعيد.
وجه الملازمة يقول لأن وجه الملازمة يقول لأن الفعل وجه الملازمة يقول لأن الفعل الأول لم يصدر منك عن علم وقدرة. العلم والقدرة زال أم لم يزول؟
لم يزول.
فإذا المفروض أيضا أن يصدر منك نفس ذلك الفعل كما صدر أولا لوجود العلم والقدرة. العلة موجودة فلماذا لا يتكرر المعلول؟ ما هو وجه الاختلاف؟ لا بد أن تقول لا هذا ليس بعلة. إذا العلة شيء آخر وهو الله تبارك وتعالى. هذا ما يريد أن يقول. هذا ما يريد أن يقول. نحن نقول له كلامك صحيح في ملازمة ولكن في العلم التفصيل. إذا كان الفاعل عنده علم تفصيل دقيق هذا يستطيع أن يعيده ماذا بالدم. أما إذا كان غافل عن بعض التفاصيل ما عنده علم جاء الآن بعيد ولا يدري مقدار الحبر اللي استعمله في السطر الأول بإمكانه أن يعيد بالدقة بنحو يستعمل نفس مقدار الحبر. إذا كان لا يعلم مقدار الحبر كيف يمكن ماذا أن يقصده ويحققه بالدقة؟ أنا كنت أعتقد أن هذه الشبهة يعني ما تستحق يعني المتحدث فيها أصلاً. أنا كان بناي يقول خلاص تقروا في البيت أشوف صار كلام كثير فيها في حال. على كل حال يقول والتالي باطل في المقدم التالي باطل عند شيخ علي قطعان لأن قال الذي ارتكب البعيد الذي ارتكب جريمة الزنا لا يستطيع أن يكررها بالدقة فالتالي باطل فالمقدم مثله. وبيان بطلان التالي أن لا نقدر على أن نكتب في الزمان الثاني مثل ما كتبناه في الزمان الأول من كل وجه بل لا بد من تفاوت بينهما في وضع الحروف ومقاديرها. وتقرير الجواب أن بعض الأفعال تصدر عنا في الزمان الثاني مثل ما صدرت في الزمان الأول مثل كثير من الحركات والأفعال تصدر مثليا وبعضها يتعذر علينا فيه ذلك لا لأنه ممتنع ولكن لعدم الإحاطة الكلية. وهذا هو الجواب الصحيح. الجواب الصحيح أننا لا نقبل الكبرى إلا في مورد الإحاطة الكلية بما فعلناه أولا. فإن مقادير الحروف إذا لم نضبطها لم يصدر عنا مثلها إلا على سبيل الاتفاق والحمد لله رب العالمين.